لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في دروس مضت وتبينا بعض معاني الآيات الواردة في ذم اليهود والنصارى ومقولتهم بحق الله إن يده مغلولة ولعن الله تبارك وتعالى لهم، وما جاء عقبها. وكنا قد وقفنا عند الآية 65 من سورة المائدة، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا فكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، هذا تحريض لهم على الإيمان وبيان لأن الله تبارك وتعالى يكرم من يستقيم على الحق، من يؤمن ويلتزم بأحكام الله، فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنه سيئاته ويثيبه عندما يرتحل عن هذه الدنيا بدخول الجنة. ومن بقي على عناده وإصراره على كفره فإن مآله إلى النار. فقوله جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، ولو أن أهل الكتاب آمنوا، أي آمنوا بما جئت به، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، واتقوا، أي اتقوا النار بفعل المأمورات وترك المنهيات، لكفرنا عنهم سيئاتهم، أي لمحوناها وغطيناها وسترناها. وقد حصل هذا للذين آمنوا من اليهود والنصارى، فمن آمن منهم فإنه من فضلاء أهل الإسلام كعبد الله بن سلام ومحمد بن سعد القرظي وغيرهم. فهؤلاء آمنوا واتقوا وصاروا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يكفر عنهم سيئاتهم وأخطاءهم السابقة ويثيبهم بدخول الجنة. ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقول: لو أن اليهود أقاموا التوراة والنصارى أقاموا الإنجيل، يعني التزموا بها ولم يحرفوها، وآمنوا أيضا أقاموا ما أنزل إليهم من القرآن، وإقامة التوراة والإنجيل يعني الالتزام بها بدون تحريف، والالتزام بها بدون تحريف يلزم بالدخول في الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن في التوراة والإنجيل خبر محمد صلى الله عليه وسلم، فالملتزم بالتوراة والإنجيل يسلم ويؤمن ويصدق برسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول لو أن اليهود آمنوا وأقاموا التوراة ولم يحرفوها ولم يغيروها، ولو أن النصارى لم يعدلوا ولم يغيروا في الإنجيل والتزموا بذلك وأقاموه على الوجه الصحيح، للزم أنهم يلتزمون ويقيمون ما أنزل إليهم بعد ذلك من القرآن، وحينئذ أكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم، يعني جاءتهم الخيرات من كل جهات، فتكثر الأمطار وتخصب الديار وتثمر الأشجار وتشبع البهائم ويحل الرخاء ويتزول الشحناء ويعيش الناس في سلام ووئام وائتلاف لا اختلاف. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. منهم أمة مقتصدة يعني هذا حصل من بعضهم كما أشرنا إليهم، فإن منهم أمة أسلموا واستقامت أمورهم، وقد جاء قول الله تعالى في حق أتباع موسى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وجاء في أتباع عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. وأما هذه الأمة فإن منها سابق ومنها مقتصد ومنها ظالم لنفسه، كما جاء قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. وهؤلاء كلهم مؤمنون، لكن منهم من يظلم نفسه بفعل بعض المعاصي، ومنهم من يقتصد فيكتفي بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات وهم الذين يؤدون الواجبات والنوافل ويبتعدون عن المحرمات والمكروهات، يسابقون إلى فعل الخيرات من فرائض وواجبات وسنن، ولم يقتصدوا فقط على فعل ما وجد وترك ما حرم، بل إنهم اجتهدوا في تحصيل الواجبات والفرائض والسنن وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات. هؤلاء هم السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، تطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من نعيم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون أي يعملون في الدنيا من السبق للخيرات. وأما أولئك فمنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فأهل الكتاب منهم أمة مقتصدة وهم أتباع موسى وعيسى وما بينهم من الأنبياء الذين التزموا برسالات الرسل وكانوا يكتفون بالواجبات ويبتعدون عن المحرمات وهم قليل. والكثير فسقة، الكثير عملهم سيء. هذه الآية وهي قوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه ساقها الله تعالى لنا لبيان حال أهل الكتاب ونحن معنيون بها، أي لا تكون مثل هؤلاء، فإنكم لو أقمتم القرآن لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم، وإذا ضيعتم كما ضيع أهل الكتاب قبلكم فالمآل واحد، كما جاء قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم. وهذه الآيات سيقت لتنبيهنا نحن ألا نكون مثل هؤلاء فيصيبنا مثل ما أصابهم، وأن الواجب علينا أن نقيم القرآن ولا نتركه في الرف، وإذا دخل شهر رمضان أزلنا عنه الغبار وقرأنا منه يسيرا، فإذا انتهى رمضان أغلقناه ولا ندري ما يدل عليه ولا نفهم لماذا نزل. كلا والله، إن القرآن ما نزل لهذا، وإنما نزل ليفهم ويعمل به. نزل القرآن لتنفيذه، ليس فيه آية حشو، بل كله خير وتوجيه وتعليم وتنبيه ووعد ووعيد وترغيب وترهيب وبيان حلال وحرام. ترد إلينا أسئلة إذا توفي له قريب يريد أن يقرأ له ختمة، ما حكم هذا؟ يوم أن كان حيا لما لا تقول له اقرأ أنت؟ وإنما إذا مات أن تريد أن تقرأ له ختمة. كل حرف في عشر حسنات، وليس المقصود هو مجرد القراءة، بل المقصود هو مدلول هذه القراءة على ما تدل هذه الآيات، أليست مفهومة؟ إذا لم تفهم اقرأ تفسيرها وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه لها وتوضيحه حتى يتضح لك المراد وتكون على بينة مما تقرأ. فهذا القرآن نزل ليعمل به لأنه نظام الحياة، وهو كلام الرب جل وعلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، معجز بألفاظه وجمله ومعانيه، ليس فيه هزل، بل هو جد وحق وصدق وعدل. فما عليك إلا أن تشتغل به. وهكذا كان الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وأتباعهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، لأنهم يعرفون لماذا نزل، ويعلمون أنهم مخاطبون به بكل آية منه، فلا بد أن يفهمها ويعمل بها وينفذها، ولا يكون عنده شيء يخل بهذا القرآن أو يعمل عملا يتنافى مع هذا القرآن. ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأتباعهم عاشوا عيشة هنيئة سعيدة، يعيشون في سعادة غامرة، ودانت لهم الدنيا ودل لهم الجبابرة، ولم يطلبوا الدنيا وأتتهم وهي راغمة. فهكذا يجب أن يكون أهل الإسلام إذا كانوا يريدون العزة في الدنيا والآخرة. فإذا أن الناس تهاونوا في هذا الكتاب العزيز فإن الله تعالى لهم بالمصاد، والويل لهم والعذاب في العاجل والآجل، ذل وهوان في الدنيا، وفقر وفتن وحروب، وفي الآخرة عذاب أليم. فقول الله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أي انتبهوا يا أمة محمد لا تكونوا مثلهم فتكونون عن أصحاب أعمال سيئة، وأعمالكم أعمال سوء، وعامل السوء له السوء. ثم قال جل وعلا مخاطبا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول، هذا خاص لنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما الذي أنزل إليه؟ القرآن ولا لا؟ بلغ هذا القرآن لأمتك، لا تخفي منه شيئا، لا تجحد منه آية أو حكما، وإنما بلغه كاملا، بلغ ما أنزل إليك من ربك، لأن هذا القرآن لم ينزل لك، وإنما نزل للناس كافة، نزل لهداية البشر، نزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وليس لك أن تخاف، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. إن لم تبلغ هذا القرآن للناس فأنت لم تؤدي الرسالة، ولا تكون بهذا رسولا. وقد بلغ عليه الصلاة والسلام وأنذر وبشر وحذر وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان في مواقف متعددة يقول لأصحابه هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيقول اللهم فاشهد. وكان من آخر ما قال في صعيد عرفات في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجحد حكما ولا مسألة، وإنما بين للناس الهدى والنور ولم يخف شيئا. وهذا رد على بعض فرق الضلال الذين يقولون إن المصحف الموجود عند الناس ناقص، وإن عندهم مصحف آخر خاص بهم كان مخفى لم يطلع عليه إلا هم، وهو يزيد على قرآننا أضعافا مما وضعوه مثل عمل يهود ومثل عمل النصارى، وهم بذاك العمل يريدون أن يحرفوا ويبدلوا مثل اليهود والنصارى، قاتلهم الله عنا يحب. والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ تلقاه جبريل من الله تعالى وألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ورضي الله تعالى عنهم وبلغوه للتابعين، وتلقاه الناس بالتواتر وهو محفوظ. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزلت عليه الآية دعا كتاب الوحي ليكتبوا، فلا يوجد كلمة أو جملة أخفيت على الناس، وإنما هذا القرآن بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأقامهم عليه، وبهذا برئت ذمته وبقي على الناس أن يتحملوا مسؤوليتهم. قوله تعالى والله يعصمك من الناس، أي أن الله تبارك وتعالى يحفظك من اعتداء المعتدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه تهديدا من قومه من المشركين وفي المدينة من اليهود ومن المنافقين، وحاولوا بمؤامراتهم وكيدهم أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا. وكان أحيانا يحس بشيء من الخوف فيتخذ له حرسا يحرسونه، فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فذهب فأضل على حراسه وقال انصرفوا فإنني في عصمة الله، فانصرفوا. ولهذا فاليهود والمنافقون حاولوا عدة مرات أن ينالوا منه عليه الصلاة والسلام فلم يستطيعوا، وضعوا له السم، وأرادوا أن يلقوا عليه الصخرات، وألبوا عليه القبائل وحاربوه، وكلها تبوء بالفشل وينهزم وتدور الدائرة عليهم وعلى أعوانهم من أنواع الكفرة والملحدين. ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرق حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. وجاء في قصة أخرى عن محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اشترى له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها، فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل. فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه، قال: وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه. وفي روايات أخرى أنه جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقص عليهم القصة، وهذا الرجل جالس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يقرعه، وهو قد جاء من قومه الذين أمروه بتنفيذ قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بوقفه وقالوا إنه يجلس منفردا ينام ويكون سيفه معلق في شجرة، فخذ سيفه واضربه به. وفعلا هذا نفذ ما وجه إليه، فأخذ السيف وسله وهزه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال: يمنعك الله جل وعلا. فسقط السيف من يده ثم جلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من عصمة الله تبارك وتعالى، وحوادث هذا كثيرة في السيرة. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي أن الهداية بيد الله، وهي هداية التوفيق والإلهام، وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي مطلوبة من كل أحد، وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. فالنبي وأتباعه يهدون الناس بمعنى يبينون لهم الحق ويحذرونهم من الشر. وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه بيد الله تبارك وتعالى. ومن هذا المعنى ما جاء في قصة أبي طالب لما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يسلم فلم يسلم، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا قال جل وعلا: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فالذين كتب الله تعالى عليهم الشقاوة والكفر يظلون على هذه الحال، كما جاء في قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله جل وعلا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والمجوس والهند. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وكشمير وفي الشيشان وفي سائر الأوطان التي يؤذى فيها أولياء الله. نسأل الله تعالى أن ينصر أولياءه على أعدائه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إنه يستمتع بسماع إذاعة القرآن في البيت وفي السيارة، فهل هذا من مجالس الذكر؟ لا شك أن الاستفادة من إذاعة القرآن ونداء الإسلام وما شابهها مما هو يبث فيه الخير والبركة والعلوم النافعة، أن هذا من أجل ما يقضي به الإنسان وقته، لأنه يستفيد علما ويستفيد توجيهات نافعة. استعمال هذه البرامج على المواعظ والذكر وتلاوة القرآن، فهذا من أفضل ما يمضي به الإنسان وقته بعد العبادات العملية. هذا يقول: هل يجوز لمن يستطيع أن يصلي من النوافل وقادر على ذلك ولكن ليس كل يوم، لعله كل يوم؟ على كل حال، الإنسان يجتهد في عمل النوافل ما استطاع إلى ذلك، ويجتهد في تحصيلها لأنها خير، وإذا تركها أو ترك شيئا منها فلا إثم عليه، فهي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، تحصل من الخيرات والمكاسب من الحسنات ورفعة الدرجات بقدر ما تعمل من هذه النوافل. وإذا تركت بعضها في وقت من الأوقات فإنك لا تحصل هذا الشيء. والذي ينبغي للإنسان أن لا يترك النوافل ما دام أنه في إمكانه ذلك، لأن إهماله لها يعني نوع من الكسل وتضييع الفرص، لأن عمر الإنسان فرصة له للتزود مما ينفعه. وعادة العقلاء يلومون الإنسان الذي يترك الكسب مع وجود الفرص المتاحة له في ذلك، ويعتبرونه من المهملين والكسالى. فلو أن إنسانا ترك التكسب مع فتح مجالاته للامه الناس وقالوا: هذا إنسان مهمل وإنسان كسول وإنسان لا يعرف مصلحته. فهذا في أمور الدنيا، ما بالكم بأمور الآخرة؟ فلا يهمل في الاستفادة من عمره بفعل الطاعات والإكثار من الأعمال الصالحة، ولو كانت النوافل، لا يفرط في هذا إلا من لا يعرف قيم الأشياء. مثلا سنة الضحى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها بأن كل سلامة من الناس عليه صدقة، ومعنى سلامة يعني مفصل. جسم الإنسان فيه 360 مفصل، فكل واحد من هذه المفاصل لو تطلب عليك ساعة واحدة ما وجدت للحياة طعما بسبب الآلام التي تعاني منها، وأنت فيك 360 مفصل، كل واحد منها يحتاج إلى صدقة في كل يوم. كيف تتصدق؟ في كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إحناطة الأذى عن الطريق صدقة، إعانة الرجل على دابته صدقة، يجزئ من ذلك كله ركعتين فارفعهما من الضحى. كم مدة الركعتين؟ 3 دقائق، في الكثير 4 دقائق. ماذا يأخذ هذا من وقتك؟ ما هو وقت صلاة الضحى؟ من طلوع الشمس، يعني بعد ارتفاع الشمس، بعد طلوعها بربع ساعة أو 3 ساعة، إلى ما قبل أذان الظهر ب10 دقائق، حوالي 6 ساعات أو 7 ساعات. في الصيف يكون أحيانا 7 ساعات، وفي الشتاء يصل إلى 6 ساعات أو 5 ساعات ونصف ثلاث. هذا الذي يفرق فيه ما يعرف قيمته، ما يحسن، ما يعرف مصلحته. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. إذا توضأ الإنسان فأحسن الوضوء ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له به درجة وحط عنه بها خطيئة. من صلى 12 ركعة في اليوم من النوافل وهي الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة. لو قيل للناس إن هناك منح أراضي على بعد 20 كيلو من المدينة، أرض جرداء، وسيكون منحها الساعة 2:30 ليلا على بعد مسافة 200 كيلو، هناك توزيع الاستمارات، فذهب الناس هناك وتضاربوا عندها وسبقوا، وقيمة الأرض التي سيمنح إياها يمكن 2000 أو 3000. وربنا هيأ لكل إنسان يحافظ على 12 ركعة لأن يبني له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر، و4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد الفجر. فأخذ منك وقت ما بعد. وخزائن ربي ملأة، الوتر أكثر 11 ركعة وأقل ركعة. إذا كنت من أقل الناس اهتمام صلي ركعة واحدة بعد صلاة العشاء، بعد الراتب صلي ركعة واحدة، ليس من الضروري أن تصلي 11 ركعة، لكن لا تترك الوتر. ولهذا قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي ألا تقبل له الشهادة. لماذا قال ينبغي ألا تقبل له الشهادة؟ لأنه مفرط، مهمل، سقيم، لا يحسن، وإلا كيف يفرط في الوتر وأجره عظيم وهو لا يكلف شيء. ومن قام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 قريبا، يعني 70 سنة. إذا صمت من الشهر 3 أيام يبتعد وجهك عن النار 210 سنوات، وكررها في 10 أشهر، كررها في السنوات، كررها في عمر كم تخرج، كم هائل. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ما نقص مال من صدقة. وفي كل يوم ينزل ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا يقول إنه قتل طفلة عمرها 3 سنوات وأن أهلها سامحوه، ما الذي يبقى عليه من حق الله؟ ما ذكر السائل صفة القتل، هل هو قتل عمد أم أنه خطأ دهسها بسيارة مثلا أو خطأ؟ إذا حصل من الإنسان قتل خطأ فإنه يجب عليه حق لأولياء المقتول وحق لله تعالى. فأولياء المقتول حقهم هو الدية، وحق الله تبارك وتعالى هو الكفارة بعتق رقبة، فإن لم يجد ف فصيام شهرين متتابعين معنى أنه يلزم هذا إذا كان لا يجد رقبة يعتقها أن يصوم شهرين متتابعين. هذا يقول ما حكم وضع الطفل مع المرأة في قبر واحد بحجة ما بينهما من الرحمة والشفقة؟ في القبر ما بينهم رحمة ولا شفقة، كل إنسان مسؤول عن نفسه ولا ينفعها ولا يضرها، وكل إنسان يوضع في قبر مستقل إلا عند الضرورة إذا كان الموتى كثير والذين يحفرون القبور قليل وفيه مشقة، وما لو حصل أزمات بكثرة الموتى، في هذه الحال يدفن عدد من الناس في قبر واحد وكل واحد يكون فيه بينه وبين الآخر فاصل من تراب. هذا هو العمل الصحيح. أما أن يدفن الطفل مع أمه من أجل الشفقة، الشفقة هذه كانت في الدنيا والآن انتهت. الآن هذه الجثث وهي عبارة عن كومة من اللحم والعظم فقط، ليس بينها ارتباط. يقول ما حكم أكل الطيور ذات المخلب والمنقار؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل ذا مخلب، كل ذي مخلب من الطير لا يجوز أكله. نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، والطيور ذات المخارج لا يجوز أكلها، مثل الغراب والحدأة والصقر وما شابهها من أنواع الطيور التي لها مخلب فلا يجوز أكلها، وكذلك ما له ناب من السباع كالذئب والنمر إلا الضبع فقد استثني. وهذه قواعد جعلها الشارع لنا مقياسا، لو تغير وجاءنا حيوانات أو طيور لم تكن معروفة في بلدنا ننظر هل هي من ذات الناب أو من ذات المخلب من الطيور، كما كان ذا مخلب من الطيور أو ذا ناب من البهائم فإنها لا يجوز أكلها. هذا يسأل يقول هل يجوز له أن يذكر صيام الكفارة مع صيام يوم الخميس جمعا؟ نقول صيام الكفارة صوم الواجب، إذا صعد في يوم خميس فهذا أمر ثانوي تحصل فيه فضيلة صوم يوم الخميس، لكن لا على أنه صوم تطوع، وإنما على أنك صمت للكفارة الصوم الواجب. إذا كان الإنسان عليه صيام كفارة وصادف اثنين وخميس فإنه إن شاء الله يحصل أجرها، لكن صومه واجب، وصوم الخميس والاثنين تطوع. هذا يقول إنه شاب متزن منذ 5 شهور ولكن شهوته تسيطر عليه ولا يملك نفسه ويمارس العادة السرية، وبعدما يفعلها يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله، وبعدما أفعلها يقول أندم ندما شديدا وأرجو أن تبين لي الحكم. أولا، إنسان إذا فعل العادة السرية وحصل منه خروج المني يلزمه الاغتسال من الجنابة، ولا يكفي الوضوء ولا تصح الصلاة لا بعد أن يغتسل غسلا كاملا لجميع بدنه. وأنصح هذا السائل بالمبادرة إلى الزواج، وهو توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب جميعا بقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له إزاء. فهو وجهك وزملائك أن تبادر للزواج، فإن كنت لا تستطيع فإنك تكثر من الصيام، لأن الصوم يضعف الشهوة ويحد من مجاري الشيطان في جسم الإنسان. وعليك أن تشتغل بمعالي الأمور وتشغل وقتك وتكثر من القراءة النافعة، ولا يكون عندك فراغ يجعلك تشتغل بهذه الأمور. ولا شك أن ممارسة العادة السرية من المحرمات ومن الكبائر، والله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأنت من العادين، أي من الذين اعتدوا في قضاء الشهوة واستعملوها في غير محلها. هذا يقول إنه جاء معتمرا ومعه زوجته وأطفاله ومعه كبار السن، وبعد الطواف حول الكعبة حدثت مشادة بينه وبين زوجته بسبب الزحام، والذين معنا. يقول: هل نعيد عمرتنا؟ يقول: لا، لا تعيدون عمرتكم، وإنما استغفروا ربكم وتوبوا إليه وتسامحوا فيما بينكم. وينبغي أن يكون الإنسان يعود نفسه على الحلم والأناة، فإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. والحمق والجهل إنما يحصل عند الإنسان الذي لا يفكر فيما يشتغل. فإذا عرف الإنسان أنه يشتغل بعبادة في مكان فاضل أو في زمان فاضل، قام نفسه عن أن ينخرط مع من جهل عليه. ولهذا جاء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للصائم إذا سابه أحد أن ما يرد عليه، إذا سابه أحد لا يرد عليه سبا، وإنما يقول له: إني صائم. إنسان يتكلم عليك ويسبك أو يغربك فلا تواجهه بمثل أسلوبه، وإنما رد عليه قل: إني صائم، يعني أنا مشغول بشيء كبير، ماني فاضي عشان أرد على هذه التوافع التي أنت مشغول بها، فأنا عندي شغل كبير عظيم، وهذا لا يسمح لي أني أشتغل بالتوافع التي أنت تشتغل بها. إذا كان يوم صوم أحدكم فتعبه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ قائم. هذا يقول إنه قدم من بلادي لأداء العمرة وأداها، هل يجوز له أداء أكثر من عمرة؟ هل يجوز أداءها وهو افتراضها لأحد الأقارب كالوالد والوالد سواء متوفين أو أحياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أدى العمرة يكتفي بها، ما كان يخرج مرة ثانية للتنعيم ويكررها، يكتفي بالعمرة الأولى فقط. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كذلك. وعلى هذا فالأصل أن الإنسان لا يكرر العمرة سواء له أو لغيره. أما إذا خرج عن مكة إلى مكان آخر لغرض من الأغراض ثم رجع ثانية إلى مكة، فإن الأفضل أن يأتي محرم لنفسه أو لغيره من العباد أو لغيره من الأحياء العاجزين الذين وكلوه. بقي أن يسأل السائل لو أن الإنسان عمل هذا العمل ما حكمه بعد ما عدى العمرة راح وجاب عمرة ثانية من التنعيم وثالثة ورابعة وعاشرة؟ نقول هذا العمل جائز لكنه ليس فاضل. بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها بعد الحج قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أريد أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلبت ثانية فلم يأذن، فألحت عليه وقالت إن صارت نساءك بعمرة وحجة وأطلت حجة فأذن لها، وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم لتحرم، فذهب معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت، وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. واضح؟ أقول هل يجوز أن أذكر أذكار الصباح والمساء بعد أذكار صلاة المغرب وصلاة الفجر؟ نقول نعم، بعد أن تنتهي من أذكار الصلاة يستغفر الإنسان ثلاثا ثم يقول اللهم إنك أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا، ثم يقرأ أذكار الصباح أو أذكار المساء. وإن أتى بها بين الأذان والإقامة يعني قبل الصلاة أذكار الصباح أو أذكار المساء، أتى بها قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة العشاء الفجر، فإن هذا أيضا محل لها. يقول من قتل رقبة وتم قصه هل في الآخرة عليه حساب؟ نقول نعم، سوف يواجهه المقتول واقتص منه لحق الأولياء الدم حق الوردة، بقي حق الله تعالى وحق المقتول، هؤلاء سيحاسبهم يطلبون حقهم. من قتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه، فإزهاق الروح المؤمنة عمدا من أكبر الكبائر، وهو أول ما يفصل فيه في حقوق العباد بين العباد، أول ما ينظر فيه في حقوق العباد للعباد هي الدماء. يقول هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ويقول اللهم اجعل أجره لأهل الموتى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، كثير من أهل العلم يقول إنه ما ورد إهداء ثواب قراءة القرآن للموتى، إنما ورد إهداء الحج وإهداء العمرة والصدقة والدعاء لهم، أما إهداء ثواب قراءة القرآن فلم يرد، فيبقى على الأصل وهو أنه لا يهدى، والذي ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن وهو حي، وإذا مات يدعى له، يدعو له أولاده وأصحابه وأحبابه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. هذا السائل يسأل يقول لقد حرم الله تعالى على الزوج أن يأتي زوجته حال الحيض، فهل يكون كذلك في حال النفاس؟ نقول من باب أولى، حال النفاس أشد من حال الحيض، فلا يجوز الإنسان أن يقرب زوجته في فرجها حال النفاس. يسألونك عن المحيض، يقول هو عدا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
قرأت القرآن هذه في شرح الجماهير اللي تعبوا فيها وأفكار الوطن العربي التاريخ على الوالد أو الوالد اللي موجود، هل يجوز ولا يجوز؟ التاريخ اللي هي قراءة القرآن يجيب مجموعة ويختموا القرآن
هذا يسأل يقول إذا توفي عندهم شخص جمعوا مجموعة من الناس يقرأوا القرآن على روح فلان هكذا، ما حكم هذا؟ هذا ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا رغب فيه ولا أقره، فليس له عمل، ليس لهذا العمل أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأمر على ما هو عليه. بقي أن الإنسان يدعو لميته، إذا أن الناس دفنوا الميت يقفون عند قبره مستقبلين القبلة يدعون الله تعالى له في التسليم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من دفنه أحد الصحابة قال لأصحابه وقف عند رأسه قال لهم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التسليم فإنه الآن يسأل. ويدعو الإنسان لأقاربه وللموتى ولعموم المسلمين أحياء الميتين للمغفرة. هذا هو الذي يصل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.